أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 46 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد، وعلى وجه الخصوص نحن مع توحيد الأسماء والصفات. وبدأنا الكلام عن توحيد الأسماء والصفات منذ عدد من المحاضرات، ولا يزال الكلام موصولا في قضية هي من أهم قضايا التوحيد، وأهميتها تتجلى في أن كثيرا من الناس جهل هذا المعلم من معالم التوحيد وشط عنه. وقد أشرنا عند الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية ما وقع فيه الناس من خلط وخطأ أو شرك، لكن من الناس من يعلم ومنهم من لا يعلم. أما عند الكلام عن قضية الأسماء والصفات فقد تعمد كثيرون تحريف هذا المنهج، كما تعمدوا تحريف مصطلح أهل السنة والجماعة، وجعلوه منحصرا في الأشاعرة والماتريدية. والأشاعرة والماتريدية يؤولون الأسماء والصفات، أما منهج أهل السنة والجماعة فكما علمت هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. وقد شرحت لحضراتكم هذا في المحاضرة السابقة، وبينا أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وأن أسماء الله وصفاته من المحكم في معناها المتشابه في حقيقتها، لأن حقيقتها لا يعلمها إلا الله. وبينا أن صفات الله عز وجل باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية، وهي التي نفاها عن نفسه كالإعياء والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي مع إثبات ضده، فإذا قال الله: ولا يظلم ربك أحدا، وجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله مع إثبات الضد وهو العدل الذي لا ظلم فيه، وأن صفات الله عز وجل باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة ثابتة لم يزل الله عز وجل متصفا بها لا تنفك عنه أبدا كالعلم والقدرة، وتسمى صفات ذاتية، وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا، وهي صفات فعلية. وربما كانت الصفة تجمع بين الأمرين، بين الصفة الذاتية والفعلية، كالذي نراه في صفة الكلام، فصفة الكلام في أصلها ذاتية لله عز وجل، وبالنظر إلى أفرادها وآحادها تكون فعلية حيث يتكلم الله بما شاء متى شاء، فتكون فعلية بهذا الاعتبار. هذا من باب العلم بالشيء يعني. وطريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال. لذلك جاءت صفات الله عز وجل الثبوتية كثيرة جدا في الكتاب والسنة، في كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات، ونعلم منها من الأسماء 99 اسما، وأما الصفات فهو باب أوسع من الأسماء، والأخبار أوسع من كليهما. أما الصفات السلبية فهي قليلة معدودة، مثل نفي الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثل والند والمكافئ، على نحو ما فصلنا القول في هذه المسألة. وفي إيماننا بالأسماء والصفات، حيث نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل مع نفي مماثلة المخلوقات، نقول إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ليس معنى أننا نثبت الأسماء والصفات كما يدعي علينا من يكذب علينا، يقول هؤلاء مثبتة، وليته يقول مثبتة أسكت، هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء حشوية، وكثيرا ما سمعت مثل هذا. لا، إثباتنا بلا تشبيه، إثباتنا بلا تشبيه. وحيث ننزه الله عز وجل فيما نفاه عن نفسه ليس معناه التعطيل. لذلك جاءت هذه القاعدة: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. جمع الله عز وجل بينهما في جزء من آية من كتابه الحكيم، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وذكرنا أيضا أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، أو أن إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، وأن القول بالصفات كالقول بالذات. فلماذا تثبت لله عز وجل الذات وتنفع عنه الأسماء والصفات؟ ولماذا تقول أنا أثبت هذه الصفة وأنكر هذه الصفة؟ ما أثبته من صفة هو مثل الذي أنكرته ونفيته، فلماذا؟ ما الضابط؟ ما القاعدة؟ فهو يقول لا تقل الله عز وجل يحب، ولكن قل يرضى ويريد. فالرضا يليق بالله والإرادة تليق بالله، لكن الحب، الله يحب. هو أنت فاهم يعني الحب بالنسبة لله مثل حب المخلوقين؟ لماذا أنت نفيت عن الله صفة الحب مثلا؟ يعني أنت تنظر إلى الشيء باعتبار ما تعرف عليه الناس من مصطلح. طب ما هو كلمة الحب في حياة الناس صارت عشقا وصارت فسقا وصارت ضربا من الزنا، مع أن الحب في الإسلام منزلة عظيمة دونها يعني كثير من العقائد وكثير من العبادات. يعني بعد منزلة الإيمان تأتيك منزلة المحبة لله عز وجل بترتيب وبتفصيل سبق ذكره عند الكلام عن توحيد الألوهية أو عبادات القلوب. فإذا قلت أنا لا أصف الله عز وجل بالمحبة لأن المحبة عند المخلوقين، فأقول لك والرضا أيضا عند المخلوقين والإرادة أيضا عند المخلوقين، فأنا أرضى أو لا أرضى، وأنا أريد أو لا أريد، وأنا أحب أو لا أحب، هذا من صفاتك مخلوق. الله عز وجل يحب ويبغض، أو يحب ويكره ويرضى ويبغض ويريد ولا يريد، هذه مشيئته. إنما تثبت صفات وتنفي صفات هذا بالهوى ليس بشرع. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإثبات بعض الصفات إثبات للباقي، والقول بالصفات كالقول بالذات. أمثلة حق محاضرة الليلة، أمثلة للصفات. الصفات سنقسمها على الجملة إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. قلنا في القواعد السابقة الصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، وأما الصفات الفعلية فهي مرتبطة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. نأخذ أمثلة على الصفات الذاتية وننظر معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات بغض النظر عن كلام المتكلمين، وقد أشرت إلى من عطل ومن مثل ومن أول. لا، نريد أن نعرف معتقد السلف الصالح الذين هم أهل السنة والجماعة في باب الصفات من بعد معرفتنا للأسماء. صفات ذاتية لله عز وجل مثالها الوجه. لله وجه، نعم، ما الدليل؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله يد، نعم، يد الله فوق أيديه، وليده أصابع، نعم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة، إن شاء ثبتها وإن شاء أزاغها. فكان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لله عين، نعم، ولتصنع على عيني. هنا في شبهة تأتي عند المؤولة، أنتم تقولون لله يد، وقد وردت كلمة اليد بالإفراد، يد الله فوق أيديه وبالتثنية، بل يداه مبسوطتان، وبالجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فقولوا لنا يا سنية وسلفية يا وهابية يا تيمية، هل هي يد أو يدان أو أيدي؟ ومثل ذلك قل في العين، حيث وردت مفردة في القرآن ولتصنع على عيني، ومجموعة فإنك بأعيننا، وجاءت التثنية في السنة في مثل الحديث: إذا قام العبد يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فماذا نعتقد في مثل هذا؟ مع ذكر بقية الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام، هذه صفات ذاتية أيضا. فنقول القاعدة التي اتفقنا عليها وذكرناها من بداية القضية، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا جاءنا في القرآن الكريم حديث عن صفة الوجه مثبتة له في مثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا صفة الوجه صفة لله عز وجل ذاتية ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرم. ولا يجوز تأويل الوجه بالثواب. ويبقى وجه ربك يعني يبقى ثواب ربك، أو لا يأتون بهذه الآية، إنما يأتون بآية أخرى في مثل إلا ابتغاء وجه الله، فيقولون يعني ابتغاء ثواب الله. لا، لا نتأولها، بل نقول لله عز وجل وجه، وتأويل الوجه بالثواب مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لما عليه سلف الأمة، ولا نجد دليلا عليه، ولا نجد دليلا عليه. وإن وجد الدليل فيكون ظنيا محتملا، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، والظن يؤخذ في العقيدة باليقين لا بالظن والتخمين. وماذا يضير أن يكون لله عز وجل وجه يليق به؟ هو أثبت الصفة لكنه لم يبين لنا الكيف، ولا يمكن لنا أن نتخيل هذا الكيف إطلاقا. له وجه، نعم، كيف؟ مررها، لا تقف عندها وتقول كيف، الكيف مجهول من البداية. أنا أقول لك أنت تعرف فلانا؟ تقول لا، لا أعرفه. لماذا لا تعرفه؟ أنا لم أره يا أخي. أنت لم تره فأنت لا تعرفه، نعم معك حق، صفه لي، صفه لي. أنا أقول لك لا أعرفه، لم أره، فتقول صفه لي. عندك شوية أنت مخبول، أنت أنا لم أره كيف أصفه؟ أخي لا تعرف هذا إنسان، يعني أنت رأيت من البشر الكثير، صفه لي كإنسان. يعني ماذا أريد، ماذا تريد أن أقول لك؟ يعني إذا لعلي أقول لك هو طويل ويطلع قصير، لعلي أقول لك هو سمين يطلع نحيف، لعلي أقول لك هو أبيض يطلع أسمر، لعلي كيف أصفه لك؟ أنا لم أره. وهذا إنسان مخلوق في مقدورك يعني أن تتخيله كما تعرف عن أمثاله من البشر، ومع ذلك لا تستطيع أن تصفه. لله المثل الأعلى. كيف تصفه وأنت لم تره وفي الدنيا لن تراه ولم يره غيرك؟ ورؤية الله عز وجل غير ثابتة لأحد في الدنيا ولا تكون إلا في الآخرة. العلامة اللي في أرض المحشر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وهذه لكثيرين من الخلق كعلامة من العلامات، لكن رؤية الله عز وجل كنعيم يفوق كل نعيم لا تكون إلا لأهل الإيمان في الجنة، وهم يتفاوتون فيها على حسب طاعاتهم وأعمالهم. فمنهم من يرى الله مرة، ومنهم من يرى الله بكرة وعشية. رؤية الله في الجنة ثابتة، يعطيهم القدرة على أن يروه، لكن في الدنيا والله حتى موسى عليه السلام هو نبي ورسول ومكلف وقوي لم يستطع أن يرى الله عز وجل، مع أنه طلب الرؤية والله عز وجل لم ينفها، لكن قال له أنت مسكين أنت لا تستطيع، وأعطاه المثل بالجبل، الجبل في رسوخه وشموخه وقوته وعظمته لم يتحمل رؤية الله، وقال له إذا تحمل هذا الجبل مع الفارق بينكما يمكن أن تتحمل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وفي فارق بين لن تراني وبين لن أرى، يعني أنت لا تستطيع رؤيتي لكني أنا أرى، رؤيتي ليست مستحيلة لكن بقدراتك البشرية لا تستطيع، لن تراني، وخذ المثال الحسي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، وعلماء اللغة يقولون تجلى بداية الظهور، يعني ما كان الظهور كاملا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، دك الجبل لبداية الظهور، وخر موسى صعقة، وصعق من الجبل الذي يفت والأحجار تدك وتنزل وموجود هذا الجبل إلى الآن، والحجارة التي دكت ونزولها من أعلى الجبل الأرض موجودة في أرض الطور عندنا في سيناء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق وهو يرى الحجارة تتفتت وتنزل تدك، جبل يدك، خر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أنا أول المؤمنين. فمعناه وترتب عليه أنك لم ترى الله عز وجل، إذا لا تستطيع أن تصفه، وما في أي إمكانات تجعلك تصف أو تتخيل، فقط هو أعطاك أمثلة للصفة، له وجه، نعم له وجه، كيف هو؟ قل لي كيف هو، أقول لك كيف وجهه، كما كالذي قال لواحد من السلف أينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. أنت لا تستطيع أن تقول كيف هو، ولا تستطيع أن تتخيل هذا، وما أنت في هذه المسألة إلا كالصنعة والصانع. الصنعة هذه التليفون هذا الذي نحن نسجل عليه الدرس، في واحد اخترعه يعلم الكبيرة والصغيرة فيه، الدقيقة والعظيمة كل شيء فيه يعرفه، حتى الأولاد الذين يأخذون فيه دورات لما تروح تصلح التليفون يفكوا بالقطعة ويرجع يركبه، خلاص عرف دقائق هذه الآلة. صانعها الأول يعلم كل شيء عنها، لكن قل لهذه الآلة ماذا تعلم عمن صنعها؟ لا شيء، لا شيء. نحن هذه الآلة لا نعلم عمن خلقنا شيئا إلا إذا أعلمنا عن نفسه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بدليل صانع هذا التليفون أو الكمبيوتر لما يضع فيه شريحة فيها بعض المعلومات عن نفسه نعرفها، فهو أخبرنا عن اسمه وأخبرنا عن صفاته وعن قدراته وخبراته ومؤهلاته فعرفناه. وبعدين واحد من الشباب عنده تطلع، والله مخترع الهاتف هذا عرفنا اسمه وعرفنا اسم أبيه، لكن ما اسم أمه؟ هو لم يقل في الشريحة. أنى لك أن تعرف اسم أمه؟ إذا أخبرك عن عمره عرفت عمره، إذا لم يخبرك فأنى لك أن تعرف؟ أنا أريد أن أقرب المسائل وأضرب أمثلة ثم أعود وأقول لله المثل الأعلى. فيما أخبرنا عن نفسه عرفناه، وفيما لم يخبر لا نعرف ولا يمكن أن نعرف. فلما أخبرنا بأن له وجها علمنا أن له وجها. كيف وجهه؟ لم يخبرنا، ومن ثم لا سبيل لنا أن نعرف، فنقول الكيف مجهول. لكن كونك تتخيل أن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق ليس من حقك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لمثل قوله ليس كمثله شيء. ما عندك حديث أو شبهة في ذهن الناس؟ شبهة هي، هو حديث صحيح، خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن، الرواية الثانية. يعني تفهم أنت من هذا الحديث أنه على صورة الرحمن، أنه مثل الرحمن وجهه كوجه الإنسان؟ لا، الحديث الصحيح، لكن معناه إذا أخذت بالرواية الأولى خلق الله آدم على صورته، وأخذت بالقاعدة التي تقول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، أي خلق آدم على صورته التي هو عليها، لم يتغير، لم يكن كائنا بريا ولا بحريا ولا جويا، لم يكن دخل في أطوار الأوادم السابقة، ولم يدخل في نطاق الاتحاد والحلول، ولا في نطاق التطور والنشوء، ولا إنه جاءنا عن طريق سلالة القردة العليا، ولا إنه نوع من الانتخاب بين المخلوقات. لا، هو آدم كما خلقه الله، هو آدم على صورته هذه وعلى طبيعته وعلى شكل هذا. كل الفرق بيني وبين آدم، آدم كان طويلا 60 ذراعا، إنما وجهه يداه رجلاه جسمه كل ثوابته هي هي. لكن في الأول كان الخلق فيهم من الطول ما فيه، خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء، ولا يزال الخلق يتناقصون لغاية لما وصلوا لطولنا نحن. هتيجي أجل بعدين أقصر منا؟ الله أعلم. فهذا معنى خلق الله آدم على صورته. ولمن يدقق النظر يرى أنها فيها رد على أصحاب الاتحاد، على أصحاب النشوء والارتقاء، نظرية التطور، نظرية داروين. طيب والرواية شيخ اللي فيها على صورة الرحمن؟ يعني على تصوير الرحمن. هو الذي صورنا من؟ ألم يقل هو الذي صوركم فأحسن صوركم؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ فكلمة على صورة الرحمن يعني كما قال، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه كلمة سورة الرحمن، تصويره لنا، خلقه، إبداعه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فنثبت لله عز وجل الوجه على الوجه الذي يليق بذاته وجلاله وكماله. اليد لله عز وجل يد، نعم يد الله عز وجل من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ومن صفاتها أنه يبسطها كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء، ودليل ذلك في القرآن حين جاءت مفردة فقال يد الله فوق أيديه، آية الفتح في سورة المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، فذكرت هنا مثنى، وذكرت مثنى في آية ثالثة أو في آية ثانية بالنسبة للتثنية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، سورة صاد، كما ذكرت التثنية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين. وأما الجمع ففي مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أي ياسين، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي الذريات. فهنا نثبت لله عز وجل اليد كاسم جنس يعني اليد، وإلا فعقيدتنا لله عز وجل يدان. طب والإفراد يا شيخ؟ الإفراد الذي ورد في مثل تبارك الذي بيده الملك، الإفراد في اللغة العربية لا يضاد التثنية، فالعرب يقولون رأيت بعيني وله عينان، وسمعت بأذني وله أذنان، فهذا معروف في كلامه، رأيت بعيني وسمعت بأذني، ولم يقل أحد إنه صاحب أذن واحدة ولا صاحب عين واحد. فالمفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله أو عين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. طيب والجمع بأيدينا بأعيننا؟ لا منافاة أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، التعظيم، والتعظيم لا ينافي التثنية. والعرب يعرفون لغة التعظيم هذه، واحد يتكلم عن نفسه بلغة الجمع، نحن، كان الملوك عندنا يقول لك مثلا نحن فاروق الأول، أنت واحد ما هو نحن، لكن هو يتعيرها من القرآن، مع أن العظمة كما ورد في الحديث العظمة ردائي والكبرياء إزاري من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. ذلك الله عز وجل تكلم بلغة الجمع تعظيما، له حق التعظيم، ومن وإن لم يكن التعظيم لله عز وجل فلمن يكون؟ فيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكرنا في المحاضرة السابقة، أنا أقصد المشاركة لا أقصد بها تعظيما، ونحن كمجموعة أو كجماعة لنا حق الجمع، لكن إذا عينين كما سنذكر إن شاء الله. وحين نثبت لله عز وجل يدين لا نتأول ذلك، يعني لا نفسر اليدين بالقوة، ولا بالنعمة. المؤولة يقولون في مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، هذا تأويل خلاف ظاهر السياق، ولا دليل عليه لا في كلام السلف ولا حتى في اللغة. ثم إن اليد في لغة العرب وردت بمعنى القوة أو بمعنى النعمة، لكن ليس هذا عن الله عز وجل. لما تقرأ في الحديث، حديث مطول في صحيح مسلم، عن خروج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله عز وجل لعيسى عليه السلام الذي يكون قد نزل وحارب الدجال وكذا، فيوحي الله عز وجل لعيسى إني قد أخرجت خلقا من خلقي لا يدان لعبادي بهم. جاء الحديث هكذا بالنص، وفي التفسير أي لا قدرة لعبادي بهم، أجوج ومأجوج، أعوذ بالله. فجاءت لا يدان بمعنى لا قدرة لعبادي به، وجاءت كلمة اليد بمعنى النعمة، فلان له يد علينا، يعني له فضل وله نعمة، وفلان أياديه على الدعوة كثيرة، وأياديه على هذا البلد كثيرة مثلا، بمعنى له فضائل وله نعم، هذا يعرفه أهل اللغة. لكن إذا جئت تفسر يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم، فكيف تفسر بل يداه مبسوطتان؟ هل تفسرها بل قدرتاه مبسوطتان؟ وهل تصح تثنية القدرة بالنسبة لله عز وجل حتى تقول يداه أي قدرتاه؟ لا، لم يصح، لا يصح هذا لا لغة ولا شرعا. ومن ثم ما الداعي للتأويل؟ ما الذي يلجئك للتأويل إلا إذا أنت وضعت في ذهنك تشبيها فأردت أن تزيل هذا التشبيه بالتأويل؟ هو في الذهن عندك يد الله كيد الإنسان، لا لا أستغفر الله. طيب كيف تزيل هذا التشبيه الذي في ذهنك؟ أقول اليد بمعنى القدرة. طيب في البداية أنت شبهت، جعلت تخيلت يد الله كيد الإنسان، بعد أستغفر الله أستغفر الله، لا اليد هنا القدرة واليد هنا النعمة، خلاص انتهيت إلى ماذا؟ إلى أنه ليس لله يد. يعني أنت مصيبتك يا مؤول أنك وقعت في التشبيه الذي خشيت منه فتأولت فوصلت إلى التعطيل الذي طالما حذرت الناس منه وما تأولت أنت إلا من أجل أن تنجو بنفسك من المشبهة المجسمة والنفاهة المعطلة. تقول لا لا، مشبهة مجسمة أعوذ بالله، نفاهة معطلة أعوذ بالله، أنا سأمسك العصا من النصف، فلست بالمشبه ولا بالناف المعطل. ما هتعمل إيه يا عم الشيخ؟ سأؤول، فأجعل اليد القدرة والعين الرعاية والاستواء الاستيلاء وكذا 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 إلى آخره. طب لماذا؟ لأنك شبهت أولا فتأولت ثانيا فعطلت ثالثا. هذه مصيبة. هل بقي هناك عين؟ لا. طب لماذا أنت قلت العين بمعنى الرعاية؟ لأنك تخيلت، شبهت عين الله بعين المخلوق. أستغفر الله أستغفر الله، لا، ليست عين الله كعين المخلوق. أما تعمل إيه؟ خليها يا أخي رعاية. ولما أصبحت رعاية صار ما في عين. أنا لست أدري، أنا واحد من الناس اللي كنت أقول التأويل أخف الضررين. أيها المشبهة المجسمة هؤلاء أعوذ بالله، كيف يشبهون الله بخلقه والله يقول ليس كمثلي شيء؟ ولا النفاه المعطلة كيف ينكرون عشرات الآيات، مئات الآيات والأحاديث؟ هؤلاء أعوذ بالله، وأرى أن هذا كفرا صراحا بواحا. طب ما أنت يا مؤول، لأنا كنت أعتقد أنك أنت أخف الناس ضررا، ما لجأت إلى التأويل إلا بعد أن وقعت في التشبيه أو التمثيل ثم وصل بك الأمر إلى التعطيل. وهذا معتقد الأشاعرة والماتريدية الذين يمثلون غالب الأمة، واللي هم لما ضعفت الصحوة الإسلامية طلعوا شموا نفسهم وطلعوا عملوا مؤتمر في جروزني وقالوا إحنا أهل السنة والجماعة وما في غيرنا، وبقية العالم كفرة حتى ولو لم يصرحوا بهذا، لكن أرادوا تكفير الوهابية وتلمذة ابن تيمية وكل من ليس تبع أهل السنة الذين حصروهم في الأشاعرة والماتريدية كاعتقاد، والصوفية كسلوك، وأهل الحديث وأصحاب المدارس المتبوعة المذاهب الأربعة. ده لما وسعوا هاي شوي، لما وسعوا لك، وإلا كل الكلام بينصب على أشاعرة الماتريدية. طب يا أشاعرة الماتريدية، أنتوا بتقول إحنا أهل السنة والجماعة، طب أهل السنة والجماعة لا يؤولون الأسماء والصفات، لا يؤولون الأسماء والصفات، دي مسألة مفروغ منها. النبي عليه الصلاة والسلام على رأس أهل السنة والجماعة، والصحابة هم أهل السنة والجماعة، خير القرون أهل السنة والجماعة، ما فيهم مؤول واحد. ولما تكلموا في الصفات في عصر التابعين قال أمروها كما وردت، ولما جاء الرجل قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال ما أراك إلا مبتدعا، وقال ما أراك إلا زنديقا، رواية أخرى واخرجوا عني هذا المبتدع، وبدأت الفتنة والعياذ بالله من وراء سؤال مثل هذا أو من وراء سؤاله هو. إنما قبل هذا خلاص، تيجي تقول لي الأشاعرة اللي جم بعد كده في القرن الثالث، طب هم أهل السنة والجماعة، وأبو منصور الماتريدي اللي هو زعيم الماتريدي، طب قبل هذا ليسوا أهل السنة وليسوا الجماعة؟ اللي هو أصلا مصطلح أهل السنة والجماعة مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الفرقة في الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، هذه رواية، قال هي الجماعة الرواية الثانية، كلمة ما أنا عليه وأصحابي أخذ منها مفهوم أهل السنة، وكلمة الجماعة أخذ منها كلمة الجماعة، فأضيفت هذه إلى تلك وعرف مصطلح أهل السنة والجماعة. ولما وجدت المعتزلة تنفي عن الله الأسماء وتنفي الصفات، وتكلمت في قضية القرآن وقالت بخلق القرآن، وتصدى لهم الأئمة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، وكان إماما في هذه المحنة، وقالوا قيض الله عز وجل أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن كما قيض الله للردة أبا بكر. لذلك لقب الإمام أحمد بن حنبل بأنه إمام أهل السنة والجماعة، وإلا فالإمام الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نال هذا اللقب بثباته في تلك المحنة اللي جاءت في قضية تعطيل الأسماء والصفات على يد المعتزلة وإخوانهم الجهمية، ووجد طبعا ردود الفعل نفاه معطلة ومشبهة مجسمة وخلف مؤولة وهكذا. لا، أهل السنة والجماعة عز وجل الصفات ولم يتأولوها، لأن تفسيرك لمثل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تفسير اليدين بالقوة مخالف لظاهر النص ولإجماع السلف وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. فنثبت لله عز وجل العين ولا نفسرها بالعلم ولا بالرعاية، لأنه مخالف للظاهر اللفظي وإجماع السلف فيما أثبتوه لله عز وجل من صفة العين. طيب هتقول لي وردت عين وأعين كما قلنا في اليد، المفرد المضاف يعم، فالإفراد لا يتنافى مع التثنية، والجمع لغة التعظيم لا تتنافى مع التثنية، فلله عز وجل عينان كما ثبت هذا في صريح الحديث بين عيني الرحمن، وثبت بطريق الاستنباط والفهم في مثل حديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فيفهم منه أن لله عز وجل عينين. وهنا نذكر آية للسلف فيها كلام من جنس التأويل المستساغ، قوله سبحانه وتعالى عن سفينة نوح في سورة القمر تجري بأعيننا، فيقول المفسرون هنا أي بمرأى منا، تجري بأعيننا بمرأى من. طب ما هو ده التأويل اللي قالوه الخلف لما قالوا العين بمعنى الرعاية، لما تقول بمرأى منا برعايتنا بعنايتنا بمرأى منا. لا، الفرق بين هذا وذاك أن السلف حين أثبتوا لله عز وجل الصفة أثبتوا لله صفة العين حقيقة، فلما قالوا في الآية تجري بأعيننا أي بمرأى منا فسروها باللازم، لازم الفهم للنص مع إثبات صفة العين دون نفيها. الآخر يفسر لك تجري بأعيننا أي برعايتنا وينفي عن الله العين، إنما السلف يثبت صفة العين ولكن يقول تجري بأعيننا بمرأى منا. لماذا؟ لأن الإنسان الذي هو يأخذ بظاهر السياق يتخيل أن السفينة تجري بعين الله كأن عين الله بحر والسفينة تجري بها، هذا معنى غير مراد طبعا خالص غير مراد. فحتى لا يوجد مثل هذا النوع من الخلق الذي يفهم أن السفينة تجري بعين الله يقول له بمرأة منا بكلأتنا بحفظنا بمرأة منا برعايتنا. طيب ما هو ده التأويل؟ لا، الفرق بين هذا وذاك أننا أثبتنا لله عز وجل حقيقة العين، ولما فسرنا الآية بمرأة منا أي بلازم ذلك مع إثبات صفة العين، وهذا لا بأس به من تأويل صحيح أو تفسير يتفق مع السياق، بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. الكلام عن الإفراد والتثنية والجمع بيناه، بفضل الله. خلاصته أن الجمع يعني إذا جاءت الآية ولتصنع على عين بالإفراد والأخرى تجري بعينها بالجمع كما قلنا في اليدين أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين، وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية. من صفات الله عز وجل الذاتية السمع، شوف الدقة، السمع. احنا كنا بنتكلم عن وجه وعن يد وعين، ثم تقول أذن. أذن، وهل ثبت لله عز وجل أذن حتى أقول أذن؟ لا. وهل لما أقول صفة السمع معناه أن الله يسمع بأذن؟ لا. أنت ممكن تقول الله يرى بعين لأنه ثبتت الرؤية وثبتت العين، لكن تقول يسمع وبأذن؟ لا طبعا، يسمع نعم بأذن لا. لماذا؟ ما تقيسها على العين والرؤية؟ لا، ما ينفع القياس، ما ينفع. هو لما أثبت لنفسه رؤية وأثبت لنفسه عينا وأنه سميع وبصير قلنا يرى ويرى بعينيه سبحانه، لكن ما نجد نصا يقول إنه الله سمع بأذنيه، فلا نقيس ولا نثبت شيئا لم يثبته لنفسه. تقول لي في آية في القرآن تقول قل هو أذن، أقول لك الكلام ده عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما المنافقون أرادوا تجريح النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو أذن يعني سميع بيسمع كلام الناس، فالله عز وجل نفى الأمر يعني هذه التهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت حقيقة الأمر. قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، هتجد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تقول إنه أذن وإنه بيسمع مثل ما يقول عندنا العوام فلان ده ودني، ودني يعني سميع يسمع، وفيكم سمعون لهم. لا، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين أذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه كلمة أذن اللي جاءت في القرآن، لكن ما في أذن منسوبة إلى الله عز وجل، لكن منسوب له السمع. نعم يا عم، طيب ما عارف لو أنا قلت إنه يسمع بأذن يبقى أنا مثل الحشوية، كيف أذن؟ ونحن عند الكلام عن السمع نجد فيه عدة معاني في القرآن وفي اللغة ونفهمها، وواحد من المؤولة يقول ما هو أديكم تتأولوا أو ما نتأول ما يحتمله السياق، فيكون السمع عندنا بمعنى الإجابة. في سمع بمعنى الإجابة، نعم إن ربي لسميع الدعاء، ما تفسيرها؟ لمجيب الدعاء. أولت أنت، أيوة السياق يقتضي هذا، إن ربي لسميع الدعاء بمعنى مجيب الدعاء، وتتحول هذه إلى صفة فعلية، ويكون السمع بمعنى إدراك المسموع، وهو من الصفات الذاتية كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا، وقد يراد مع إدراك المسموع معنى آخر يضاف إلى السمع وهو النصر والتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ما أراد هنا إدراك المسموع فقط، وإنما أراد النصر والتأييد كذلك، وقد يأتي بمعنى آخر عكس هذا التهديد كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، جاءت بلغة التهديد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، تهديد. فنثبت الله عز وجل السمع بهذه المعاني التي نعرفها عن الله عز وجل وعن رسول عليه الصلاة والسلام وما يحتمله السياق وفسره السلف. ومثل هذا قل في الرؤية، فالرؤية صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم حسب الآيات إلى قسمين. الأول بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وهو السميع البصير. أما الثاني الرؤية تكون بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه بمعنى نعلمه، فجاءت الرؤية بمعنى العلم. والقسم الأول من الرؤية قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد كقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، جاءت بلغة التهديد أو معنى يحمل التهديد. الكلام صفة من صفات الله عز وجل ثابتة لله، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وحروف يتكلم بما شاء وكيف شاء. كلام بصوت وحروف، لماذا تثبت الصوت والحروف؟ أنا ما أثبت ولا نفيت، إنما نفهم هذا عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات لصفة الكلام. وعند الكلام عن قاعدة أهل السلف هذه الآية التي تأولها المعتزلة وحرفوها وكذا وكذا، المعتزلة يقولون فيها وكلم الله موسى عشان ينفوا الكلام عن الله عز وجل، والأشاعرة والماتريدية يقولون كلام نفسي وما إلى ذلك، سبحان الله العظيم. وطبعا المجسمة كلام الله ككلامنا، وممكن يتخيلوا أن لله عز وجل فما وأسنانا ولسانا وشفتين، أعوذ بالله. أنت تثبت لله الكلام؟ نعم، لكن لا يشترط أن يكون هذا الكلام لا بفم ولا بشفتين ولا لسان ولا أسنان ولا شيء من هذا. الجهاز هذا يمكن أن يتكلم بدون هذا، كمبيوتر تليفون وأجهزة مصنوعة كثيرة تتكلم ونسمعها، وليس فيها ثمة شيء مما قالت به المشبهة المجسمة، سبحان الله العظيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يتكلم وكلامه يكون حسب مشيئته في الوقت الذي يريده. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فشاء الكلام في هذا الوقت. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، وذكر الحديث. وأما دليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف، مقول القول هنا حروف. ودليلهم على أنه بمشيئته سبحانه قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه السلام. وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما. وصفة فعل باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. من الصفات الذاتية، ننهي الكلام على الصفات الذاتية أو الأمثلة التي أردناها وإن كنا تجاوزنا الساعة. القدر ثابت لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي رواية: حتى يضع رب العزة جل وعلا عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقة على الوجه اللائق بالله عز وجل دون الدخول في معرفة الكيفية أو تخيلها. أما أهل التأويل فلهم كلام عجيب في هذه الآية أو في هذا الحديث. فالرجل عندهم يضع رب العزة جل وعلا عليها رجله، أو قالت الرواية يضع فيها رجله. تخيل رجله عند المؤولة ماذا تكون؟ الطائفة، رجله الطائفة التي يضعها الله في النار. وكأنه يعني كلمة رجلة مجموعة رجالة، مثل ما نقول احنا المصريين: اه يا رجالة، اه اه يا رجالة، اه. وهم فسروا رجله يعني رجالة، مجموعة رجالة، يا رجالة، يضع رجله، يضع طائفة من الرجالة في النار. الله يا أخي. أما تأويل القدم عندهم فقد فسروا القدم بأنها إيه؟ من يقدمهم الله إلى النار، على شكلة فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. قدمه، قدم قدم يا جدع، قدم الجماعة دول للنار والعياذ بالله. والله شيء عجيب عجيب. ويرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. وكما ذكرت لفظ القدم والرجل في الحديث، ذكرت لفظ الساق في الآية بدليل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طبعا في تعلق كبير جدا عند المؤولة بأنه يا جماعة أنتوا يا مشبهة، أنتوا يا حشوية، ابن عباس، شوف ابن عباس، طبعا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: يوم يكشف عن ساق، يوم شدة ويوم شدة وإيه ويوم شدة وكرب. خلاص ابن عباس فسرها كده. ابن عباس بيتكلم عن يوم القيامة بأنه يوم شدة وكرب، لكن خلي ابن عباس هو على العين والرأس، قال هذا وأراد تأويل الآية في الوقت الذي فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه. ما هو كل الآيات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الآية مفسرة، فسرها بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، إلى آخر الحديث الوارد في عرصات الموقف. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يفسر هذا خلاص، يبقى لا قول لفلان ولا علان. لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فراح من يقول، قال أبو بكر وقال عمر، قال ابن عباس: ويلكم ويحكم، أقول لكم قال الله قال رسوله، فتقول قال أبو بكر وقال عمر. فلما يقول قال رسول الله ويجي تقول لي قال ابن عباس، يقول لك قال الله قال رسول، انتهت المسألة. إنما ذكر عن ابن عباس في الآية إنما هو يتكلم عن يوم القيامة بأنه يوم كرب وشدة، فإن كلامه عن معنى اليوم ولا يتنافى مع ذكر الساق ولا يتعارض، ولأن تفسير الحديث للآية واضح وهو خير أنواع التفسير. لما تقول أي أفضل تفسير للقرآن إيه؟ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن ربه أعلم بتفسير كلام الله ومراده. وقد أثبت الساق لله في قوله يكشف ربنا عن ساقه، فهل يجوز لمسلم أن يترك تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ويأخذ بتفسير غيره المعرض للخطأ؟ ابن عباس عندنا يعني هو من هو، لكنه ليس معصوما، ومع ذلك نحن نرى أن قوله هنا لا يتنافى مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتكلم عن اليوم بأنه يوم كرب وشدة، ولم ينفي الحديث الذي فيه يكشف ربنا عز وجل عن ساقه. هكذا نفهم المسائل ببساطة، ونثبت الله عز وجل ما أثبته النفس من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. كانت هذه أمثلة للصفات الذاتية أو لبعض الصفات الذاتية لله عز وجل، ويأتيك الكلام عن بعض الصفات الفعلية إن شاء الله، مثل الود والمحبة والرضا والكراهية والمقت والأسف والمغفرة والرحمة والمجيء والإتيان والنزول والفرح والضحك والعجب. هذه كلها صفات فعلية ثابتة في القرآن أو في السنة، موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك.